سيدنا وشهدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع، فكان ركوعه ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا مما ركع، قال ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، قال وفي حديث جرير بن زيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وعن عبد الله بن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. هذا الباب قلنا أيها الإخوة فيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وأن من صلى قيام الليل فالمستحب بالنسبة له أن يطيل الصلاة لا أن يخففها. فالمستحب والسنة في قيام الليل، وقيام الليل سنة، السنة في قيام الليل أن يكون طويلا في القيام وفي الركوع وفي السجود، هكذا السنة في قيام الليل. فلا أحد يقول: من أما فليخفف فيحمل عليه قيام الليل كذلك، لا، من أما فليخفف إنما ذكر في صلاة الفريضة وليس في صلاة قيام الليل. وأما في قيام الليل فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون رمضان وقالوا: ما كنا نرجع من قيامنا حتى نعجل أهلنا بالفلاح، حتى نعجلهم بالسحور، حتى نعجلهم بالسحور، حتى نقول لهم: الآن أعدوا لنا طعام السحور من طول القيام. وكانوا يعتمدون رضي الله عنهم كما قال: كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فالمستحب أن يبدأ أن يصلي ركعة، أن يصلي قيام الليل صلاة طويلة. باب استحباب تطويل القراءة وأن يطيل القراءة في صلاة الليل. بعض المعاصرين أعجبني جوابه، قال: يا شيخ، ليش الأئمة عندنا في رمضان لا يبتدئون بركعتين خفيفتين؟ قلنا: السنة في قيام الليل أن تصلي ركعتين خفيفتين. كان عليه الصلاة والسلام إذا بدأ صلاته بقيام الليل صلى ركعتين خفيفتين. فقال: لماذا؟ قيام رمضان، التراويح قيام رمضان. قال: لماذا لا يبدأون بركعتين خفيفتين؟ فأجاب الشيخ، قال: لأن كل الركعات خفيفة، الحمد لله رب العالمين، مش أول ركعتين، قال كلهن خفيفتين، الخفيفات قيام الليل عندنا كله خفيف. فتطويل القراءة مستحب في قيام الليل أيها الإخوة، يستحب تطويل القراءة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكره عنه حذيفة، ويذكره عنه عبد الله بن مسعود، يذكره عنه عبد الله بن عباس، يذكره عنه زيد بن خالد الجهني كما مر بنا. ثم صلى ركعتين، قلنا للتوكيد انظر كيف كرر زيد بن خالد، ماذا قال؟ ثم صلى ركعتين طويلتين 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 طويلتين، بين أنه في قيام الليل يستأنس بربه عز وجل ويطيل الصلاة طويلتين طويلتين طويلتين. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة، من أسباب الخشوع في الصلاة، وكثير من الناس يبحث عن الخشوع في الصلاة، من أسباب الخشوع في الصلاة قيام الليل، لأن صلاة النهار بفرائضها ونوافلها هي خفيفة، يعني صلاة الفريضة الإمام يقرأ وأنت تستمع، وهي صلاة خفيفة، تسبح ثلاث تسبيحات ثم الإمام يرفع رأسه من السجود أو يرفع رأسه من الركوع. أما في قيام الليل فأنت تطيل القراءة، أنت تطيل السجود، أنت تطيل الركوع. فمن أراد أن يبحث عن كيفية الخشوع في الصلاة بل عن السبب الأعظم في الخشوع في الصلاة حتى يصبح خاشعا في صلاته فليكن له ورد من الليل، فليجعل له وردا من الليل، يجعل له صلاة من الليل. إذا جعل له صلاة من الليل وتدرب على هذا، أطال القيام، أطال السجود، الركوع، لا شك أيها الإخوة أنه سيتدرب على الخشوع دورة تدريبية، قيام الليل على الخشوع في الصلاة. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة، فقال حذيفة نسيه يقرأ عند المئة، يركع عند المئة، ثم مضى قال يصلي بها في ركعة، مضى يركع بها، قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأ. قلنا في هذا فائدة أنه لا يشترط الترتيب في القراءة في الركعات، ترتيب المصحف لا يشترط أن تراعي ترتيب المصحف، ترتيب السور في المصحف في الركعات. فلو قدمت سورة أو أخرت سورة سواء في ركعة الركعة الواحدة أو في الركعات المختلفة، يعني في الركعة الثانية فقرأت مثلا في الركعة الأولى بسورة النساء والركعة الثانية قرأت سورة البقرة لا بأس، بل لو قرأت في الركعة الواحدة سورة النساء ثم قرأت سورة البقرة لا بأس، لا حرج في أن تقدم سورة أو أن تؤخر سورة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يقرن بين النظائر في السور حتى المتشابهات في الموضوع، موضوع الواحد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالسور في الصلاة، يقرن بين النظائر في السور حتى المتشابهات في الموضوع، يقرأ اقتربت والحق، اقتربت الساعة وشق القمر والحق، يقرأ عليه الصلاة والسلام بالرحمن والنجم، ومن المعلوم أن النجم في ترتيب المصحف قبل الرحمن، النجم ترتيبها في المصحف 53 والرحمن ترتيبها في المصحف 55، فالنجم قبل الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الرحمن قبل النجم، وقرأ عليه الصلاة والسلام الطور والذاريات، ومن المعلوم أن الذاريات قبل الطور في ترتيب المصحف، الذاريات قبل الطور، وقرأ عليه الصلاة والسلام المطففين وعبس، ومن المعلوم أن عبس قبل المطففين في ترتيب المصحف، وكان يقرأ المدثر والمزمل، ومن المعلوم أن المزمل في ترتيب المصحف سورة المزمل قبل سورة المدثر، قبل سورة المدثر، وقرأ عليه الصلاة والسلام عمة والمرسلات، والمرسلات قبل عمة في ترتيب المصحف، قرأ عليه الصلاة والسلام الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة واحد، يجوز أن يقرأ الإمام في سورتين بسورتين في الركعة الواحدة لا حرج، يجوز أن يقرأ بالسورتين في الركعة الواحدة، هذا فائدة من الحديث. فقرأ كما في الصحيح، قرأ الدخان وقرأ إذا الشمس كورت في ركعة واحدة، قرأ في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران هذا له نظائر في أحاديث كثيرة، والمذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام بل المذكور عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ربما قدموا وأخروا في الترتيب، يعني في قراءة في ترتيب المصحف، ربما كما قلنا عمر الخطاب قرأ في الفجر في الأولى بالكهف والثانية بيوسف، ومن المعلوم أن يوسف قبل الكهف بترتيب المصحف، فقرأ في الركعة الأولى سورة الكهف والركعة الثانية سورة يوسف، فهذا يصح، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه قال فقرأها يقرأ مترسلا، إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة كاملة والنساء كاملة آل عمران كاملة، يقرأ مترسلا. ما معنى مترسلا؟ مترسلا أي مترفقا، أي متأنيا، ليس متعجلا، مترسلا، متمهلا. ومنه أن تقول على رسلك، أي على مهلك، على رفقك. يقرأ مترسلا أي متمهلا مترفقا. والترسل في القراءة، يقول ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، يقول الترسل في القراءة وترتيل القرآن سواء. فيقرأ مترسلا يعني يقرأ مع ترتيل القرآن، يقرأ مع الترتيل ويطيل عليه الصلاة والسلام هذا الترتيل. وذلك هذا التطويل كما قال القرطبي أبو العباس، هذه الكيفية التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم إنما بحسب وقت صادفه، وقت صادفه، فاستطاب ما كان فيه واستغرقه عما سواه، وهو موافق لما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إذا أما أحدكم فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وحده ماذا قرأ؟ حتى القراءة كيف كان يقرأ؟ مترسلا، مترفقا، متمهلا، لا يتعجل في القراءة في قيام الليل. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب إنسان. كان عليه الصلاة والسلام كما يروي الصحابة قالوا كانت قراءته يمدها مدا حتى تكون السورة أطول من أطول منها، من كثرة ما يمدها عليه الصلاة والسلام ويترسل بها دون أن يتعجل. يقف عند رؤوس الآية، يقف عند رؤوس الآية ويتأمل في الآيات. ومن تأمله ومن تدبره صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا، من تأمله ومن تدبره بالقرآن في قيام الليل، قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. يعني أنت مش سورة البقرة يقرأها حجرا يعني سريعا، أو سورة آل عمران، لا، أي آية فيها تسبيح سبح، آية فيها تسبيح، أي آية فيها تسبيح. مثلا في القرآن الكريم: فسبح باسم ربك العظيم، الواقع، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا كل آية فيها تسبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندها لا يتعجل في القراءة، يقف ويسبح. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، إذا مر بآية فيها سؤال سأل. يعني إيه السؤال؟ أن يسأل الله تعالى من فضله، أن يسأل الله الجنة، كما قال الله تعالى: واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. فعند ذلك يقول: اللهم أني أسألك من فضله، فيسأل. أو آية فيها ذكر الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عند آية الوعد، عند آية الوعد أو آية الرحمة قل: اللهم إني أسألك الجنة. إذا مر ثناء على الأنبياء والصالحين مثلا، أسأل الله من فضله، أسأل الله أن يجعلنا منهم. إذا مر آية فيها وعيد ذكر النار، استعاذ بالله من النار، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل في قيام الليل. طب هل هذا يشرع في غير قيام الليل أم لا؟ هذه مسألة، هل هذا يشرع في غير قيام الليل أم لا؟ طبعا أيها الإخوة، في قيام الليل إذا كانت جماعة مثل رمضان فالإمام يفعل ذلك. الإمام في قيام الليل مثل في قيام رمضان إذا مر بآية فيها تسبيح هكذا السنة سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الإمام. كذلك المنفرد، المنفرد إذا صليت وحده قيام الليل فمررت بآية فيها تسبيح سبح، في كذلك في قيام الليل وفي النافلة سبح، آية فيها استغفار استغفر، آية فيها سؤال اسأل. لكن المأموم الآن، الإمام اتفقنا أنه يسأل ويتعوذ ويسبح، والمنفرد كذلك صليت وحده. المأموم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: بالنسبة للمأموم فيه تفصيل، إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عن ذلك، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. يعني في قيام الليل مثلا جماعة في رمضان، الإمام قرأ آية فيها تسبيح وأكمل القراءة، المأموم الآن المطلوب منه والأولى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، المطلوب أن ينصت. فهو الآن لا يسأل ولا يسبح ولا يتعوذ، لأن الإمام قد أكمل قراءته، لكن لو وقف الإمام فسأل أو تعوذ أو سبح وهذا الأولى، فعند ذلك المأموم يفعل ذلك. فقال رحمه الله: إن كان إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات كمأموم، عدم الإنصات المأموم ما ينصت ينهى عن ذلك، أما إذا لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك، فإن له ذلك. وذلك يقول الإمام المأموم مطلوب أن ينصت للإمام، المطلوب أن ينصت. يقول: ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، يعني لا تقرأ دعاء الاستفتاح. لو جئت متأخرا في صلاة جهرية والإمام يقرأ، يقول رحمه الله: فلا تستفتح، بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة. كبر لما؟ لتنصت الإمام، لأنه نهينا عن أن ننازع الإمام إلا بأم الكتاب. ومسألة هل تجزئ قراءة الإمام عن الموقف الجارية مسألة، لكن هو لما لا خلافية، لكن لما جاء هو لم يسمع الفاتحة أصلا، هو ما سمع الفاتحة من الإمام. ولذلك إذا جئت دخلت الصلاة متأخرا كبر واستعذ بالله دون أن تستفتح، أن تقرأ دعاء الاستفتاح إذا كان الإمام يقرأ، إذا كان الإمام، لأن الأولى أن تستمع لقراءة الإمام، فاستعذ بالله وقرأ فاتحة الكتاب، واقرأ فاتحة الكتاب. فهنا يقال كذلك المأموم في قيام الليل لا يفعل هذا إلا إذا أدى ذلك للإنصات الإمام، أما إذا لم يؤدي الإنصات الإمام فإنه لا يفعل ذلك. يعني إذا بحيث إذا فعل ذلك لم ينصت للإمام فإنه ينهى عن هذا الفعل. أما المنفرد الإمام في قيام الليل يسبح ويتعول ويسأل، وهذا أدعى للتدبر أيها الإخوة، لأنه في قيام الليل يصلي ولا يدري ما يقرأ، لا بل آية فيها الجنة يسأل الله من فضله، آية فيها النار يتعوذ بالله، تسبيح يسبح، يعني يعيش مع الآيات. وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل، لا أن نقرأ القرآن أن نهذه هذا أو أن ننثره كنثر الدقل، بل أمرنا أن نقف مع الآيات، وهذا من وقوفه عليه الصلاة والسلام مع الآيات. بقي أن نقول: هل يجوز هذا في الفرض أو لا يجوز؟ هل يجوز هذا في الفرض أو لا يجوز؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة أنه فعل ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة أنه فعل ذلك، ولو فعل ذلك في الفرض لتداعت الهمم على نقله أكثر من تداعيها في النافلة، ولو فعل ذلك في الفرض لتداعت الهمم على نقل ذلك أكثر من النافلة، لأن الصحابة كانوا يراقبون ماذا كان يقول، ماذا كان يقرأ، كيف كان يطيل الصلاة، كيف كان في السجود في الركوع. فلو أنه عليه الصلاة والسلام مثلا قرأ آية فيها ذكر النار فوقف وقال اللهم إني أعوذ بك من النار، لنقل الصحابة هذا ولا لا؟ مع كثرة الصحابة الذين صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت عنه أنه قرأ آية فيها ذكر النار ثم استعاذ بالله من النار في الفرض. تكلم عن الفريضة. النافلة ثبت عنه هذا قول حذيفة، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ سؤال سأل تسبيح سبح، لكن في الفريضة هل نقل أحد من الصحابة ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من النار أو يسأل الله جل في الفريضة؟ الجواب لا. والمسألة تتداعى الهمم لنقلها، فما دام أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك في الفريضة فالأصل أن نقف مع النص وأن ندور معه حيث دار. وطبعا المسألة مما تجاذبها الخلاف، يعني المسألة في هذه يعني الكلام في هذه المسألة خلاف يسمى عند العلماء خلاف سائغ، خلاف معتبر. الشافعية يقولون هذا يفعل في الفرض وفي النفل للإمام وللمأموم. الشافعية يقولون أنه تعوذ بالله السؤال قل في الفرض حتى الفريضة وفي النافلة، يعني لو أننا قرأنا آية عن الجنة نسأل الله الجنة أو النار نتعوذ بالله من النار، الإمام والمأموم في الفريضة وفي النافلة. قالوا طب ما الدليل؟ قالوا عندنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك في أو فعل ذلك في النافلة. والقاعدة تقول ما ثبت في الفرض ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل، لا دليل على الفرق بين الفرض والنفل، فلذلك قالوا على العموم على الإطلاق. لكن نقول الحديث هنا جاء وفهم السلف له أنهم ما كانوا يفعلونه على إطلاقه، ما كانوا أنهم في كل صلاة لا عمر ولا علي بن أبي طالب ولا عثمان أنهم كانوا إذا مر آية فيها تعوذ تعوذوا أو سألوا في الفريضة، بل فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في النفل، لكنه فعل شيء مثلا في الفريضة غير التعوذ أو السؤال أو كذا. ماذا فعل مثلا في الفريضة؟ لما قرأ عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قرأ أواخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ماذا قال؟ سبحانك فبلى، قال سبحانك فبلى، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فيشرع أن تقول سبحانك فبلى. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود، وبعضهم يتكلم في سنن الحديث، لكن صحيح ثبوته أنه لما قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى فقط في هذا الموضع، قال سبحان ربي الأعلى، وما كان عموما يسأل ويتعوذ ويسبح في كل ما مر به بخلاف قيام الليل، بخلاف قيام الليل. وأما أليس الله بأحكم الحاكمين أواخر سورة التين، فالبعض يقول بلى، هذا كذلك رواه أبو داود لكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، فثبت أنه قال بلى سبحانك بلى أواخر القيامة، ولم يثبت في سورة التين، في سورة التين. وبعض الناس يتوسع بيجعل جواب على كل سؤال في القرآن الكريم، وهذا خلاف الأولى، بل هناك جواب يكون مخطئا، مثلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم الناس يقول الله رب العالمين يأتينا بماء معين يجيب على هذا، نقول هذا خطأ أن تجيب، إنما جاء الكلام في هؤلاء الذين يهددون النبي صلى الله عليه وسلم ويتوعدون، فالله أمر أن يقول للمكذبين وليس للمؤمنين، أمر أن يقول للمكذبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذا الكلام للمكذبين وليس للمؤمنين، هذا في خطاب النبي للكافرين، فيأتي يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين، ماذا يقول؟ الله رب العالمين، الكلام عن المكذبين هنا وليس عن المؤمنين، فلا تجيب، هذا لا يحتاج الجواب. لكن هناك في النافلة أجوبة حسنة، مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول إذا قرأت أإله مع الله في صلاة قل لا إله إلا الله لا حرج، إذا قرأت أإله مع الله في النمل قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهكذا. فإذا أيها الإخوة في مسألة هل يفعل هذا في الفريضة، يفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو سبح اسم ربك الأعلى، كان يقول سبحان ربي الأعلى، وأيضا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول سبحانك فبلى عليه الصلاة والسلام. وأما غير ذلك فهذا يكون في النفل وليس في الفرض، في قيام الليل مثلا، في النوافل قرأت آية فيها تسبيح سبح، فيها تعوذ تعوذ، فيها سؤال اسأل، وهكذا الذي ثبت. فإذا ومن أقوى الأدلة فعلا اللي استدلوا بها قالوا لو كان ذاك كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته لنقل، وما نقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح في صلاته أو تعوذ في صلاته الفرض دون النفل. قال حذيفة رضي الله عنه قال ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه نحو من قيامه. طب إذا أطال الركوع ماذا يقول؟ الركوع يعني القيام سورة البقرة والنساء وآل عمران، طب الركوع مقدار سورة البقرة والنساء وآل عمران، مقدار الركوع، مدة الركوع، مقدار سورة البقرة وآل عمران والنساء، مقدار المدة. طب ماذا يقول فيها؟ لا يجوز أن يقرأ القرآن. ماذا يقول؟ يسبح. طب كم مرة يسبح؟ يكرر التسبيح ما شاء الله له أن يسبح. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. طب والرفع من الركوع كذلك يكرر الذكر، الرفع من الركوع قريب من القيام. السجود أيضا ماذا يفعل؟ يكرر الذكر وأيضا يدعو الله تعالى، وفيه استحباب تكرير التسبيح. الواجب في الصلاة في الركوع أو السجود تسبيحة واحدة، هذا هو الواجب، مقدار الواجب تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على ذلك فهو سنة. كان عليه الصلاة والسلام كم تسبيحة يسبح في السجود؟ كم تسبيحة يسبح عليه الصلاة والسلام في سجوده في الفريضة؟ أنس يقول عن عمر بن عبد العزيز: هذا أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فحزرنا صلاته، يعني راقبنا صلاته، فوجدنا أنه يسبح في سجوده 10 تسبيحات، يقول في السجود 10 مرات سبحان ربي الأعلى، 10 مرات. يقول: هذا أشبه الناس صلاة برسول الله. أنس يقر هذا، يقر عمر بن عبد العزيز الخليفة: هذا أشبه الناس صلاة برسول الله. كم مرة كان يسبح؟ 10 تسبيحات. ففيه استحباب تكرار التسبيح، أما الواجب فتسبيحة واحدة فقط، وما زاد فهو سنة في الفرض 17، في النافلة ما شئت، قيام الليل كان السجود نحو من القيام. يا الله، يعني مقدار ما قرأ البقرة والنساء وآل عمران يسجد بهذا المقدار، المدة الزمنية، يظل يسبح ويعظم رب العالمين ويسأل ويدعو بمقدار ما وقف من قيام عليه الصلاة والسلام. قال: ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه ليلة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة عبد الله بن مسعود كذلك قريبة منها، حيث قال: لقد هممت بأمر سوء. يعني من طول القيام يقول للتابعي أبو وائل، أبي وائل شقيق بن سلمة ابن مسعود، من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا هممت بأمر سوء. فاستغرب أبو وائل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، هممت أن أجلس وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطر قدمه ويقرأ بالطوال حتى الصحابة، جيل الصحابة ربما الواحد يقول: حتى هممت بأمر سوء ما تحمل. طبعا هذا يقال فيه أن الجماعة في قيام الليل هنا ليست على سبيل التداعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرتب مع حذيفة ولا أبي مسعود ولا كذا في مسألة قيام الليل يقول سأقوم معك أو كذا، حدث هكذا دون تداعي ودون ترتيب ودون كذلك دعوة مثل الصلوات الخمس يدعى لها بالأذان، مثلا قيام رمضان يرغب في قيام جماعة، لكن هذه حصلت هكذا. فلو أنه يوم جالس أنت واحد قلت تعال صلي ركعتين قيام الليل لا بأس، أما أن ترتب وتدعو الناس كل يوم عندنا قيام الليل فهذا لا يشرع كما بينا سابقا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. السلام عليكم.